بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: الجيش السوري يستعيد مطار الضبعة شمال قصير، تقدم كبير في بيت سحم وسيد مقداد في منطقة السيدة زينب، صواريخ جديدة على الهرمل مصدرها المسلحون السوريون، سليمان وقهوجي في عرسال والجيش يشيع شهداءه، جلسة التمديد الجمعة وبري الوضع الأمني القاهر هو السبب، مؤتمر طهران يبحث الحل السياسي في سوريا، الغنوشي الجهاديون خوارج العصر وحاملو الخراب. أهلا بكم. تحولات عسكرية هامة على المستوى الميداني حققها الجيش السوري على أكثر من جبهة اليوم. مطار الضبع العسكري في رفلة صير الشمالي استعاده الجيش، وقطع على المسلحين واحدا من أهم مسارب تسللهم وتهريبهم السلاح والمسلحين. الضبع يشكل حلقة استراتيجية من حلقات الإطباق على القصير، أهم وأكبر معاقل المسلحين في وسط سوريا. كذلك تشكل منطقة بيت سحم وسيدي مقداد اللتان حقق الجيش تقدما كبيرا وسريعا فيهما عقدتي وصل بين مناطق سيطرة المسلحين المواجهة لمنطقة السيدة زينب عليها السلام في الضواحي الجنوبية لدمشق. وإذا ما أضيفت أخبار اليوم إلى أخبار التقدم في الغوطة الشرقية وفي ريفي حلب ودرعا، يكون الجيش السوري قد أكد بالوقائع تدرج اتجاهه للحسم في أكثر من منطقة. أما ما يسمى بالجيش الحر فلم يجد غير جرود عرسال ليخفف ضيقه في الداخل بمد اعتداءاته نحو الخارج، والهدف كان يوم أمس مجددا الجيش اللبناني الذي شيع شهداءه الثلاثة اليوم. وإلى موقعه المستهدف بالاعتداء طار رئيس الجمهورية وقائد الجيش في وقت كانت الأحياء السكنية في الهرمل تتعرض لصواريخ جديدة انفلتت من الجماعات المسلحة في سوريا المنفلتة في مناطق حدودية ملتبسة. ودون التماس وغموض سارت القوى النيابية نحو التمديد لمجلس النواب على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الجلسة العامة تقررت بعد غد الجمعة، والنقاش ببند وحيد: التمديد لا سوى، والأمد المفترض سنة وخمسة أشهر تجنبا لشهر الأعياد في العام 2014. ردود الفعل من الكتل والنواب توزعت بين منشرح ومرتاح ومبتهج، ونواب التيار الوطني غابوا دون الحر الموحد. بعض الأسباب الموجبة اتضحت اليوم، وجلها سيكون مورد نقاش في جلسة الجمعة. وفي البداية ننتقل مباشرة إلى مطار الضبعة في شمال القصير مع مراسلنا حمزة الحاج حسن. حمزة، إذا أمكن أن تضعنا بآخر التطورات وأيضا عن حصيلة هذا اليوم من المواجهات. يبدو أن الاتصال انقطع مع مراسلنا حمزة الحاج حسن، سنعود إليه في وقت لاحق من هذه النشرة. وأيضا نواصل من سوريا، حيث أحكم الجيش كما ذكرنا سيطرته على مطار الضبع الاستراتيجي بشكل كامل بعد ساعات من المواجهات مع المجموعات المسلحة. الزميلان حمزة الحاج حسن وأيمن حلاوي جلاء في المطار، وقبله في بلدة الحميدية التي استعادها الجيش، وعاد بالتقرير التالي.
يحكم الجيش السوري قبضته في كل الاتجاهات إلى مطار الضبعة شمالي القصير. كانت وجهتنا لزاما يفترض المرور بقرية الحميدية المجاورة، استعادها الجيش بعد معارك مع المجموعات المسلحة. تل السينة المشرف على القرى القريبة ومدرسة الحميدية كانتا آخر نقاط تواجد المسلحين. نحن الآن نتواجد قرب جامع الحميدية الذي يقع إلى الجنوب الغربي من هذه القرية، قرية الحميدية. كان يستخدمه المسلحون كنقطة انطلاق إلى باقي القرى، إضافة إلى التمركز فيه خلال الأيام الماضية والأسابيع والأشهر الماضية بطبيعة الحال.
عشرات القتلى تؤكدها آثار الدماء والبذات العسكرية للمسلحين. إلى الجنوب من الحميدية تقع عرجون، جيوب المسلحين ما زالت هناك. 20 كيلومترا تبعد الحميدية عن مدينة حمص. قنوات لجر المياه استخدمها المسلحون أنفاقا للتحرك وتهريب الأسلحة والمسلحين. في هذا الوقت كان مطار الضبع على موعد مع استعادته من قبل الجيش السوري مخازن وكل المستودعات. تدخل الطيران السوري في ملاحقة المجموعات المنسحبة على أطراف المطار، وعليه فإن آخر أمال المسلحين في دخول إمدادات أو إسناد صاروخي من الشمال باتجاه مدينة القصير قد انتهى بشكل كلي، يقول الجيش السوري.
نحن موجودون الآن داخل مطار الضبع العسكري، وقد قمنا بجولة ميدانية داخل حرم المطار، تأكدنا خلالها من استعادة الجيش السوري السيطرة على كامل المطار.
حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه استحق القيام بهذه الجولة. آثار المعركة واضحة في كل الأرجاء. من هنا آليات للجيش السوري تعيد تمركزها، وقليل من عمليات التطهير هنا. وفي مكان آخر يتصاعد دخان القذائف الناجمة عن الاشتباكات. كلما توغلنا داخل المطار أكثر كلما تكشف حجم الإنجاز. على مقربة من برج المراقبة التابع للمطار يمكن مشاهدة جثث تعود لقتل المسلحين، وقد أكدت مصادر في الجيش السوري وجود عدد من الأسرى الأحياء قاموا بتسليم أنفسهم للجيش بعد انتهاء الاشتباكات. معركة مطار الضبع التي استمرت 5 ساعات تمثل إنجازا استراتيجيا، يقول أحد كبار الضباط الميدانيين الذين شاركوا في المعركة. استعادة الجيش السوري السيطرة على مطار الضبع وبلدات الحميدية وعرجون ستمكنه من إحكام الطوق على مدينة القصير من الجهة الشمالية الغربية، وستنعكس حكما على المعركة الدائرة فيها.
معنا من مطار الضبع الشمال القصير مراسلنا حمزة الحشحسن. حمزة، ما هي آخر التطورات الميدانية؟ هل بدأت المرحلة الثانية بعد الضبع ومطار الضبع؟
عمليا علي انتهت المناوشات على أطراف مطار الضبع، يعني باللغة العسكرية أن مطار الضبع ومحيطه قد أصبح تحت سيطرة الجيش السوري بشكل كامل. عمليا المرحلة الثانية بعد مطار الضبع بطبيعة الحال ستكون في قرية الضبع وأيضا ما تبقى من أطراف بلدة عرجون والمحيط، وأيضا بطبيعة الحال هو المناطق المشرفة على مطار وتحديدا على مدينة القصير، مدينة القصير وتحديدا الأحياء الشمالية في هذه المدينة. الجيش إذن بسط سيطرته، استلم عددا من المسلحين بين أسير وأيضا قتيل وجريح، وعمليا الآن يعزز تمركزه في هذا المطار استعدادا لمرحلة أخرى. ما قلناه بالأمس عن أن العملية والإنجاز سيتم غدا تمت، وكانت هي مفاجأة سقوط مطار الضبع بشكل سريع خلال 5 ساعات في يد الجيش السوري.
نعم، يعني هل أيضا معلومات عن القصير، هل هناك معلومات جديدة عن القصير المدينة؟ هل من معارك في المنطقة الشمالية بعد ما تمت السيطرة على مطار الضبع؟
يعني عمليا بين الغد وبعد الغد هناك إنجاز آخر للجيش السوري في هذه المنطقة، أيضا نتحفظ عن الإحاطة به تمنيا أيضا من قبل الجيش السوري تمهيدا لهذه المرحلة في الأحياء المتقدمة من الناحية الشمالية. بالأمس كان لنا جولة انطلاقا من مقبرة، ومن يعرف في مدينة القصير أن مقبرة القصير تقع في المدخل الشمالي. عمليا عندما نتحدث بالأمس وهي كانت منظفة منذ يومين، فإن القوات الجيش السوري تتقدم أكثر في هذه المنطقة بحكم وجودنا اليوم في طبعا. لم نتابع عن كثب ما يجري في مدينة القصير، ولكن يمكن الحسم بحسب مصادر الجيش السوري أن التقدم مستمر في الحي الشمالي والأحياء الشمالية تمهيدا للمعارك الأيام المقبلة في هذه الأحياء والإنجازات المقبلة للجيش العربي السوري.
شكرا حمزة الحشحسن من مطار الضبع في شمال القصير. وفي ريف دمشق حقق الجيش السوري إنجازا نوعيا بالسيطرة على مساحة واسعة من منطقتي سيدي مقداد وبيت سحم، حيث قتل قائد المسلحين في بيت سحم المدعو نزار البوشي. وفي عملية نوعية خاطفة تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من الغوطة الشرقية، ومنها حران، العواميد، العتيبي، العبادة، الحبارية، جربة، الزمانية والقاسمية، وصولا إلى عدرا.
بيت سحم، المنطقة المحاذية لطريق مطار دمشق الدولي، كانت على مدار شهور عدة مركزا لممارسة القنص على طريق المطار وإطلاق قذائف الهاون على حي جرمانة. الآن دخلها الجيش السوري بعد تكثيف ضرباته لتحصينات المجموعات المسلحة فيها.
نحن الآن نقوم في عمليات نوعية ضد هؤلاء العملاء وندك أوكارهم في عمليات نوعية من أوامر من القادة الميدانيين، التوجه والضرب في إلى أوكارهم أينما وجدوا في هذه المنطقة. نحن نقوم بالتعاون مع الضباط الميدانيين في وتلقي الأوامر، ونذهب إلى سحق هؤلاء العملاء القتل الخونة المجرمون بإذن الله.
بالتزامن مع العملية العسكرية في بيت سحم، دخلت وحدات الجيش السوري أيضا منطقة سيدي مقداد محققة إصابات دقيقة في صفوف المجموعات المسلحة. تبدأ الآن عمليات الرماية المباشرة لاستهداف جيوب المجموعات المسلحة في محيط منطقة سيدي مقداد.
قامت قوات الجيش العربي السوري استهداف أوكار المسلحين اليوم بتجهيز وحدة نارية وقاعدة نيران قوية وكثيفة، ضربنا فيها عدة أوكار كبيرة وتجمعات الإرهابيين وتم فيها إصابات مؤكدة. استطعنا نستهدف مركز العمليات الرئيسي الموجود على كافة المحور، والحمد لله رب العالمين حققنا نتائج، وإن شاء الله بالأيام القادمة تسمع نتائج أكبر وأخبار سارة أكثر.
أهمية العملية العسكرية في هاتين المنطقتين أنها تسهم في تجفيف منابع الإمداد وإحكام الطوق على الجماعات المسلحة التي تستهدف منطقة السيدة زينب. حرب المحاور العدة استراتيجية جديدة بات يتقنها وينفذها الجيش السوري، حطم فيها كل تحصينات المجموعات المسلحة بكثافة رميات دقيقة ومباشرة لم تترك للمسلحين أي مجال للهرب. جعفر مهنا، قناة المنار، من أطراف بلدة بيت سحم بريف دمشق.
يبدو أن فشل المسلحين في الميدان انسحب على الإعلام، فمحاولة نشر المشاهد المفبركة أوقعت تنسيقيات المعارضة بإشكالية كبرى فضحها تاريخ النشر.
مع الانتصارات الميدانية المتواصلة لقوات الجيش السوري في مدينة القصير، تصر تنسيقيات المعارضة على أن جماعاتها المسلحة ما زالت تمسك بزمام المبادرة. مجددا مقطع فيديو على موقع اليوتيوب تحت عنوان اشتباكات مع عناصر من حزب الله في القصير، لكن المفارقة أن الاشتباك مؤرخ في 30 من شهر أيار من العام 2013، أي بتاريخ الغد. كيف إذا كان تاريخ نشر هذا الفيديو في 26 من أيار الحالي، أي قبل 4 أيام من تاريخ الاشتباك؟ قليل من البحث الإضافي على اليوتيوب ويكتشف المزيد. نسخة مطابقة لهذا المقطع تم نشرها في 16 من شباط الماضي، فكانت هذه التعليقات. وإذا ما أردنا العودة إلى نشرات الأحوال الجوية في هذه الأيام، فإن المنطقة تعيش حالا من الطقس الحار التي لا تستدعي ثيابا كتلك الظاهرة في الفيديو، اللهم إلا إذا كان حال هؤلاء الصحية أو النفسية قد انخفضت إلى هذه الدرجة.
في الهرمل في البقاع اللبناني جرح شخصان جراء سقوط صاروخين أطلقتهما المجموعات السورية المسلحة. مراسل المنار في الهرمل أفاد أن الصاروخين سقطا في حي المرح وحي الكعيدية، وأشار إلى أن امرأة أصيبت وجراحها طفيفة. وقد نشرت تنسقيات ما يسمى الثورة السورية مشاهد لمسلحين من لواء التوحيد يطلقون صواريخ من نوع جراد باتجاه الهرمل، وتظهر المشاهد أن الصواريخ تطلق من طبيعة جغرافية مطابقة لجغرافية المنطقة الواصلة بين عرسال والقاع على الحدود السورية اللبنانية. إلى عرسال طار اليوم رئيس الجمهورية يرافقه قائد الجيش لتفقد مكان الاعتداء على العسكريين في جود البلدة. في السياق كشف مصدر أمني رفيع للمنار عن تورط طرف خارجي في جريمة قتل العسكريين.
دماء العسكريين الثلاثة في عرسال دفعت برئيس الجمهورية إلى منطقة واد حميد، وتحديدا إلى الحاجز حيث وقع الاعتداء الإجرامي. وهناك استمع سليمان وقائد الجيش العماد جنقاوجي إلى شرح تفصيلي لما جرى. الرئيس سليمان اعتبر أنه طالما يقوم الجيش بالمهمات فسيتعرض للاعتداءات من العدو الذي له أوجه متعددة، ومنها الوجه الإرهابي الذي نراه في أيامنا هذه. وهو أكد أنه سيأتي الوقت الذي سيتم فيه توقيف ومحاكمة الذين ارتكبوا العمليات الإرهابية والاعتداء على الجيش وسينالون عقابهم. في ثكنة قيادة الفوج الحدودي البري في رأس بعلبك وأمام الضباط، ربط سليمان شكل الحادثة في عرسال بما حصل في نهر البارد، وهو رد بطريقة مباشرة على المحرضين على الجيش.
كنت فكروا هذا الصريخ والعيط من واحد بده يهينكم، أو واحد بده يلومكم، أو واحد بده يتغطى فيكم، أو واحد بده يتفلسف على قائدكم أو عليكم أو على رئيس جمهورية. وكنت فكروا هولي ما عندهم هم إلا كيف بيربحوا صوت بالزايد أو بالناقص، وإذا كان هالصوت من المذهب تبعه بيتمنى يعني يحك على الوتر المذهبي. ما تنسوا أنه نحن للأسف عم نوجد نفسنا بمواجهة الناس، بمواجهة أهلنا. ليه؟ لأنه في بعض السيئين مدسوسين بين الأهل. إذا خدنا عرسيل أو خدنا طرابلس أو خدنا صيدا، أقلية قليلة عم بتخرب، لكن الأكثرية هن أهلنا. محبتكم لبعض صارت عنوان أنتوا حمايتوا الوحدة الوطنية بلبنان. عدونا عم يلبس لبوس متنوعة، وهول السياسيين بقضوا يخبطوا بعضهم، هن بيتخابطوا على التلفزيون بجروكم للمخابطة بالشارع. ما عم بيقدروا قديش خلافاتهم تجاذباتهم السياسية تنعكس على العسكري.
مصدر أمني رفيع قال للمنار إن خطورة الجريمة استدعت زيارة رئيس الجمهورية، فصحيح أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على الجيش، لكن هذه المرة العنوان فاقع، وهناك تورط لطرف خارجي هو جبهة النصرة وما يسمى الجيش السوري الحر، وهما يعتبران جهة خارجية وتورطهما صريح. وهنا كشف المصدر الأمني أن الجيش في كل لبنان هو الآن في دائرة الاستهداف، وهناك تهديدات صريحة وصلت إلى قيادته. في جديد التحقيقات أشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المعتدين كانوا يستقلون سيارتين، وعددهم بالتأكيد لا يتجاوز 10 أشخاص. وعن هوياتهم قال المصدر الأمني على الأغلب لبنانيون وسوريون، وهناك بعض الأسماء في دائرة الشبهة والملاحقة.
وشيع الجيش اللبناني وبلدات حوشحالة وبرقيل وقرصيطة العسكريين الثلاثة الذين استشهدوا في منطقة عرسال أثناء قيامهم بواجبهم العسكري.
3 قرى احتضنت أبناءها من العسكريين الشهداء. بلدة رياق حوشحالة في البقاع استقبلت الشهيد علي عدنان منذر. على أكف رفاق الدرب حمل النعش وصولا إلى حسينية المنذر. إمام البلدة أما الصلاة على الشهيد، وبعد أن شيع النعش في شوارع القرية ووري في ثرى جبانتها بعد تقليده الأوسمة العسكرية. من البقاع إلى عكار، بلدة برقايل شيعت ابنها الشهيد محمد رضوان شرف الدين. موكب التشيع جاب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها وسط أجواء الأسى واللوعة لدى أهل ورفاق الشهيد.
يا ويل من الله، شو عملين لون عملين حماية عم يحموا هديك البلد، بيقولوا جيبوا الجيش، بياخذوا الجيش ليقتلوه. شو عمل الجيش يا أخي؟ من هو عمل شيء؟ الجيش عم يحمي الوطن كله.
معزوفة الشهادة عزفت أيضا في قرصيطة في الضنية. ألم الفراق واحد عند عائلة الشهيد كما كل البلدة. حمل النعش على الأكتاف وجاب الشوارع وسط زغاريد النسوة ورش الورود والأرز. ممثلو قائد الجيش وفي كلماتهم بالمناسبة أكدوا الإصرار على ملاحقة القتلة والمجرمين ومن يقف خلفهم حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.
في جديد بعض الفضائيات العربية، تزوير استفتاءات واختلاق نسب وأرقام لتوجيه الرأي العام العربي ضد حزب الله.
بعيدا، ذهبت بعض الفضائيات العربية المتورطة بالأزمة السورية في مسار تزوير الحقائق. إحدى هذه المحطات أفردت على موقعها الإلكتروني بين 25 و28 من الجاري سؤالا حول حزب الله لصالح أحد برامجها الأسبوعية. ووفق تصرف هذه القناة، لم يكن متوقعا نشر أي نتيجة تعاكس توجهاتها.
73.1 نعم حزب الله، عدو لجميع المسلمين. 26.9 لا
معقول. النتيجة النهائية، يقول ناشطون على شبكة الإنترنت، إنها تعرضت للتزوير في عملية مفضوحة تم رصدها على الشكل التالي. في أول يوم من الاستفتاء، يقول الناشطون إن نسبة المعارضين للسؤال اللغم ارتفعت مقابل هبوط نسبة المؤيدين، الأمر الذي استدعى تدخلا سريعا من قبل مبرمجي الموقع. هنا يقول الناشطون وفق تقاريرهم إنه في ظرف 13 دقيقة هبط عدد المشاركين الإجمالي نحو 92,262 صوتا في مؤشر على تدخل القناة للتلاعب بالنتائج. وبالفعل هبطت نسبة المعارضين نحو 4 نقاط أضيفت إلى خانة المؤيدين. فضيحة هبوط الرقم في عدد المشاركين لم تلتفت لها القناة الفضائية إلا بعد نحو 50 دقيقة، حينها أتت المرحلة الثانية من التزوير عبر رفع رقم المشاركين بالتصويت أكثر بكثير مما كان في المرحلة الأولى، مع الحفاظ على نفس النسبة الموزعة بين المؤيدين والمعارضين بهدف تغطية الخلل.
ب 27/5 كان نهار 3 بحدود الساعة 9:30 صباحا، كان إجمالي عدد المصوتين بحدود 270,000 صوت. هذه الساعة 9:30 صباحا تقريبا، بعد شي نص ساعة صار العدد 410,000 صوت. يعني عنا تقريبا شي 130,000 صوت هو اللي زادوا فجأة. وإذ بعد تقريبا شي 10 دقائق من نفس الهيدا نزل عدد الأصوات من 410,000 صوت ل 300,000 صوت.
تقنيا ووفق مختصي البرمجة الإلكترونية، فإن تغيير الأرقام أمر سهل جدا، والتحكم فيه لا يكلف الكثير من الوقت.
ما في أي إمكانية لحدا بعدين يقول إنه هذه كان في علينا، مثلا افترضنا أتاك من حدا أو علينا نسبة أصوات عم بتزيد. هذه ما في إلا إمكانية، لأنه هني عم بيستعملوا هذا الكود يلي بيعمل أكيد إنك أنت إنسان. وبالتالي 130,000 إنسان بصوته بخمس دقائق وبعد شوي يرجع لورا 100,000 صوت، متكأنه واحد عم بيصوت وعطينا عم بيجع بيسحب صوته.
ويسأل السائلون، إذا كان التلاعب بالأرقام سهلا إلى هذه الدرجة، فهل الضرب بالمهنية عرض الحائط بهدف التحريض أمر أصبح مستساغا لدى مدعيها؟
استفاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاعتراف بأن المقاومة هي من هزمت إسرائيل. وخلال لقاء مع عدد من محاسبي في معراب، قدم جعجع نظرية جديدة لإيجاد توازن استراتيجي بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. جعجع اعتبر أن اتفاق 17 أيار هو الذي أخرج إسرائيل من بيروت وليس المقاومة.
الطريقة الوحيدة هي أنه الجيش اللبناني ما في حق يتوازن مع الجيش الإسرائيلي إلا شيء بيسموه التوازن الغير متوازي. من هون تنط نقول اليوم لبنان يملك هذه القوة التي هزمت إسرائيل، تكون عم تغش حالك أما تغش حدا، لأنه يعني نحن مش مغشوشين. يعني كتير هيك، أنا بتمنى أنك تكون أنت قوة بتهزم إسرائيل، بس مش مزبوط هيك. لأنه مش مزبوط هيك، حققت بعض هيك التفاصيل التكتية على الجيش الإسرائيلي في لبنان، ما هيك مزبوطة هيك، قل لهم ياها هيك، بس هزمت إسرائيل وأخرجتها من بيروت. لا، اللي أخرجها من بيروت 17 أيار، ما نضحك على بعضنا، ومن الجبل ومن كذا ومن كذا. طيب، فعزاً هذه كلها مقولة غير مزبوطة. والذي واجهتها في تموز 2006 سيد حسن، أنت بتعرف مثل ما أنا بعرف، بس أنت بتعرف أكثر مني، انه بال 2006 مسكت له التنورته انت لفؤاد سنيوره تيعجب يعني هو اطلق نار. بس من هون تنقول انه حقق التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل وانه هذا المنع اسرائيل هلا تتصرف وهذا المنعه وانه بحرب تموز حققنا انتصار. بس يا سيد حسن شو الانتصار؟ الدوله الوحيده بالعالم يلي كانت معارضه للاتفاق 15 للقرار 1559 اسرائيل.
إلى الشأن الانتخابي، حيث وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة للهيئة العامة للمجلس لعقد جلسة عامة بعد ظهر الجمعة ستكون مخصصة حصرا لمناقشة اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي. الدعوة جاءت بعيدة رأس اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التيني. وقد أكد رئيس بري أن الوضع الأمني الاستثنائي القاهر هو السبب الأساس للتمديد.
لعله من أسرع وأكثر الاجتماعات يسرا، هيئة مكتب مجلس النواب ذات الأغلبية الأذرية، وفيما بدا أنه تجسيد نادر للتوافق أو شبه الإجماع، اتفقت على جدول أعمال جلسة عامة ستعقد بعد ظهر الجمعة لمناقشة بند وحيد هو التمديد للمجلس النيابي. اتفاق سبقه محاولة أذرية لإدخال بنود أخرى على جدول الأعمال لم يكتب لها النجاح. وفيما ترك الإعلان الرسمي عن مهلة التمديد المقترحة لجلسة الجمعة وما ستشهده من نقاشات، علمت المنار أن التمديد سيكون لسنة وخمسة أشهر، حيث خفض شهر من اقتراح السنة ونصف حتى لا تأتي الانتخابات خلال شهر الأعياد. سياسيا لفتت الاحتفالية التي أشاعها نواب المستقبل والقوات بعد الاتفاق على التمديد وتعداد أسبابه الموجبة، حتى قال البعض إن الفرحة لا تسعهم بسبب تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
طبعا بده يكون في نقاش وبده يكون في تركيز على الأسباب الموجبة لطرح التمديد، لأنه الأسباب الموجبة هي الأساس في حال تقدم أحد يعني بأي فريق بأي طعن، وهذا أساسي. بالتالي المهل هذه بدها تنتظر النقاش اللي بده يصير بمجلس النواب
من بعد اجماع اللبنانيين على سوء المطلق لقانون الستين على صعيد التمثيل. ثانيا وجود فرصه للاستمرار بالسعي لايجاد قانون بامن صحه التمثيل وبامن الميثاقيه الوطنيه لكل المكونات. وثالثا بسبب الظروف القاهرة الأمنية اللي كلنا شايفين الأحداث المتنقلة بكل لبنان، تنعنا أنه مش وقت مغامرة لا العودة لتكريس الستين ولا إجراء انتخابات.
ما كانوا موجودين، كان الأوقات موجودة بالجلسة، ما عندهم مشكلة، موافقين كلهم موافقين.
إن شاء الله كل الأمور بالبلد بتصير بالتوافق وبنرتاح أكثر.
وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التقى الرئيس بري النواب في إطار لقاء الأربعاء النيابي الأسبوعي، وأكد أمامهم أن السبب الأساس للتمديد هو الأوضاع والظروف الأمنية القاهرة والاستثنائية، أسباب موجبة ستضمن عدم الطعن بالقانون مستقبلا. صريحا كان الرئيس بري أمام النواب، فهو قال ما نراه على صعيد الوضع الأمني لا يتيح الحرية لا للمرشح ولا للناخب، وبالتالي لا يسمح بإجراء انتخابات سليمة في البلاد. وقد لفت غياب نواب التيار الوطني الحر عن لقاء الأربعاء فيما بدا أنه انسجام مع قرار مقاطعة التمديد، وذلك بخلاف نواب المردة في تكتل التغيير والإصلاح، في حين غمز نواب الأربعاء من لفة 14 أذار الفاقعة للتمديد في تكريس جديد لمخالفة أفعالهم لأقوالهم.
يعني استحالة بسبب الوضع الأمني لإجراء الانتخابات، وقد يكون هذا السبب الموجب الأساسي للقانون الذي سندرسه نهار الجمعة الساعة 3. هذا السؤال برسم الجميع، هل هذا الفريق ضغط عليه من الخارج كي يجري انتخابات وهو ليس باستطاعته أن يجري انتخابات فقام بما حصل؟ سؤال برسم الجميع.
الظروف الأمنية والاستقرار غير موجودة بلبنان، ارتأينا أنه لبنان يكون أولا وأخيرا قبل الانتخابات.
وقد علمت المنار أن الجهد الأبرز يوم الجمعة سيكون حول صياغة الأسباب الموجبة لاقتراح قانون التمديد، والتي سترتكز بمعظمها حول الأسباب الأمنية لتحصينه من أي طعن رئاسي أو عوني.
تتابعون بعد الفاصل شهداء الواشي. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في السراي الحكومي أنه تقدم بمبادرة تقضي بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى حوار بدون شروط مسبقة يكون الجميع فيه مستعدا لأي تناسب.
تقدمت بمبادرة تقضي انه يقوم رمز وحدة البلاد فخامة رئيس الجمهورية للقاء حواري، على شرط كل طرف بيقطع الحوار بدون اي احكام مسبقة، وهالطرف ايضا بيكون جاهز للتنازل من اجل مصلحة الوطن لإسراع في تشكيل حكومة جديدة تتمثل فيها كل المكونات اللبنانية. نحن كل التغطية السياسية للجيش اللبناني، والجيش اللبناني بيقوم بواجبه بدون أي تردد، ولا حدا في عنده لا شك ولا في حدا عنده أي مبرر لحتى ما يغطي الجيش اللبناني.
حذر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي من أن أي توجه ببعد مذهبي أو طائفي سيدفع ثمنه كل اللبنانيين. كلام العريضي جاء خلال إعلانه عن افتتاح خط جوي جديد بين بيروت ويريفان في أرمينيا، وذلك ابتداء من شهر تموز المقبل.
هذا اللبنان أماني بين أيدينا ويمر في أصعب الظروف. أي خطوة، أي قرار، أي توجه، أي ممارسة ببعد مذهبي أو طائفي أو بوصفه دائما يحمل سوء تقدير أو سوء تدبير سيدفع ثمنه كل اللبنانيين. المسألة ليست موسمية وليست مسألة موسم سياحة واصطياف في مرحلة معينة فقط. نحن إما أن يبقى لبنان بلد التنوع آمنا مستقرا موحدا، إما أننا ذاهبون إلى فوضى وعلى كل لبناني أن يختار.
استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، حيث جرى عرض لآخر التطورات المحلية والإقليمية. وعبر بلامبلي خلال اللقاء عن إدانته الشديدة لما تعرض له الجيش اللبناني في عرسال. الموسوي استقبل أيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخارس، وبحث معها في المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث تم التجديد على ضرورة توفير الدعم السياسي الكامل للجيش اللبناني في قيامه بمهامه في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار. شيع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية كوكبة من المجاهدين الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب الجهادي.
بالنداءات والهتافات الحسينية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي زعيتر إلى مسقط رأسه في بلدة إعات البقاعية. موكب التشيع الحاشد جاب شوارع البلدة وانتهى في جبانتها، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يسبك قبل أن يوارى في الثرى. وفي بلدة طارية شيع شهيد المجاهد حسن علي شداد إلى مثواه الأخير بعدما شقت الحشود المشاركة طرقات البلدة لتصل إلى جبانتها، حيث أقام الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ يسبك قبل أن يوارى في ثراها. بدورها شيعت جماهير المقاومة وحزب الله في مدينة بعلبك الشهيد المجاهد علي الفيتروني بموكب حاشد عبر الطرقات الرئيسة للمدينة، لينتهي عند جبانة الشهداء حيث أدى ثلة من المجاهدين قسم الولاء بمتابعة النهج المقاوم. وقد أما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ يزبك ليوارى بعدها في الثرى. حزب الله وجماهير المقاومة شيعوا في بلدة زبود الشهيد المجاهد حسين بلوط. موكب التشيع المهيب انطلق من أمام حسينية البلدة واخترق شوارعها وانتهى بالصلاة على الجثمان الطاهر التي أمها رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد ووري الشهيد في الثرى. إلى بلدة حورتعلى حيث شيعت جماهير المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد المصري ليختتم في جبانتها، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد إبراهيم أمين السيد قبل أن يوارى في ثراها. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وسط صيحات التكبير ونثر الأرز ليأم الصلاة على الجثمان الطاهر السيد حسن جعفر الموسوي ويوارى بعدها في الثرى. وفي بلدة النبيشيت شيع الشهيد المجاهد هاني يونس بموكب مهيب انطلق من أمام حسينية البلدة، حيث شقت الحشود الطرقات الرئيسة وصولا إلى مقام السيد عباس الموسوي، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد عدنان الموسوي.
هم يشكلون خطرا على أهل السنة قبل أن يشكلوا خطرا على أهل الشيعة.
وفي بلدة عدلون الجنوبية أقام حزب الله حفلا تأبينيا للشهيد المجاهد محمد حسين شحادي، تحدث خلاله وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش.
لقد عبرنا إلى عصر الانتصارات ولن نتراجع إلى عصر الهزائم. لقد ذقنا حلاوة الانتصار وذقنا حلاوة الشهادة، وأنعم الله علينا بالحسنيين، فلن نتراجع.
إلى ضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أحيى حزب الله أسبوع الشهيد المجاهد الشهيد ربيع الصعبي في مجمع الإمام القاضم عليه السلام، وقام مجلس عزاء حسينيا عن روح الشهيد تخللته كلمة لعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي.
بدماء شهدائنا وبتضحيات شهدائنا وجرحانا ومعوقينا وبقيادة حكيمة تحسن التصميم جريمة نحو الهدف، اليوم.
وفي حي الأبيض في الضاحية الجنوبية قام حزب الله مجلس فاتحة عن روح الشهيد المجاهد أحمد خريس في حسينية القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. حضر المجلس شخصيات ورجال دين وأهالي المنطقة وأصدقاء الشهيد، وتخللته كلمة لنجل الشهيد.
يواصل حزب الله توزيع المساعدات على الفلسطينيين النازحين من سوريا. المحطة الجديدة مخيم عين الحلوي في صيدا.
استكمل حزب الله حملة مساعدة النازحين الفلسطينيين من سوريا. المرحلة الثالثة شملت عوائل مخيمات الصيدا وجوارها بالإضافة إلى أقليم الخروب. شاحنات المساعدات وصلت إلى مخيم عين الحلوة وسلمت للجان الشعبية والفصائل الفلسطينية في المخيم التي ستقوم بتوزيعها على العوائل. وبالمناسبة كانت كلمات شكرت الحزب على مبادرته.
في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والسمى. إننا نتوجه من هذا المكان إلى الإخوة في حزب الله ولكوادر ومناضلي حزب الله بالتبارك بعيد المقاومة والتحرير، ونوجه التحية إلى الأمين العام حزب سيد حسن نصر الله.
كلمة حزب الله أكدت أن القضية المركزية ستبقى فلسطين.
نحن وإياكم أيها الإخوة نعي ما يخطط لنا من قبل أدوات المشروع الأمريكي والصهيوني لإحداث الفتنة المذهبية والطائفية لحرف البوصلة تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
الحملة المكونة من 5 مراحل ستشمل لاحقا مخيمات البقاع ومنطقة صور في جنوب لبنان.
وفي مخيمي نهر البارد والبداو في الشمال وزع حزب الله مساعدات على النازحين من سوريا الذين شكروا بدورهم المقاومة الإسلامية وقائدها السيد حسن نصر الله.
مرة أخرى توجه العمل الاجتماعي في حزب الله إلى الشمال لتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 2000 عائلة سورية وفلسطينية نازحة من سوريا وتعيش ظروفا صعبة داخل مخيمي نهر البارد والبداوي. اللجان الشعبية التي تسلمت المساعدات في مجمع الرئيس الراحل ياسر عرفات شكرت قيادة المقاومة لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل محطات نضاله.
نشكر للإخوة في المقاومة الإسلامية هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في سياق الجهود المبذولة من أجل دعم نضال اللاجئين على طريق عودتهم رجوعهم إلى سوريا، باعتبار أن مخيمات سوريا هي جسر العبور إلى فلسطين إلى ديارنا في فلسطين.
بهذه المناسبة ومناسبة عيد المقاومة والتحرير نوجه شكرنا لإخواننا بحزب الله وفي مقدمة السيد حسن نصر الله لهذه الالتفات الكريمة اللي عودنا يعني دائما أن يكون إلى جانب شعبنا في كل الظروف وفي كل المحطات.
النازحون من جهاتهم أشادوا بدور حزب الله الجهادي والأخلاقي.
نشكر المقاومة الإسلامية على المساعدات اللي قدمت لنا إياها، والله يعطيكم العافية. شكر للجميع، الله يفرج علينا يا رب ونرجع على بيوتنا ان شاء الله.
طبعا بنتشكر حزب الله وبنتشكر كل الجمعيات اللي بتساعد الفلسطينيين. نحن عمرنا ما نسينا خدمات اي حزب واي اي جمعيه تعاونيه اسلاميه.
شكرا لحزب الله
ونرجع
على فلسطين ونحرر بلادنا.
واكد النازحون ان الشعب الفلسطيني سيبقى الى جانب المقاومه حتى التحرير والعوده. فادي منصور، قناة المنار، من مخيمات اللاجئين في شمال لبنان.
في طرابلس تستمر الهدنة هشة على محاور المدينة، حيث أفاد مراسلون عن تجدد القنص على محاور القتال بين الفينة والأخرى. يأتي ذلك بالتزامن مع عقد فريق 14 آذار اجتماعه الدوري في منزل النائب محمد كبارة.
استمر القنص الأمني والسياسي على محاور خطوط التماس التقليدية الفاصلة بين باب التبانة وجبل محسن التي بقيت أسيرة التوترات والتهديدات. وإذا كانت أصوات الرصاص والقذائف قد خمدت بنسبة كبيرة، فإن تداعيات الأسبوع الحربي لا تزال ترخي بثقلها على المدينة التي كانت تنتظر من يبلسم جراحها ويعزي بضحاياها. فإذا بوفد 14 من آذار يصب الزيت على النار.
إن على السلطة القضائية وضع حد فوري لعصابة المسلحين التي تحتل باع المحسن على غرار ما قامت به في ملف فتح الإسلام بقيادة شاكر العبسي.
أرى مطلوب من 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 السلطات العسكرية والأمنية أن تمنع أي خط يصدر من منطقة جبل محسن.
وحدهم مخاطر طرابلس نزلوا بكل أطيافهم للتعبير عن وقوفهم بوجه الفتنة التي لم توفر أحدا.
وعم نحس والمواطن عم يحس أنه الدولة بلشت تتلاشى شوي شوي، وهذا اللي نحن كلياتنا بنعبر أنه لا، نحن ضد هذا الانفلات، ضد ذهاب هيبة الدولة. نحن مع عودة ذهاب الدولة، مع هيبة الجيش.
هدنة طرابلس لا تزال هشاء، وحركة المدينة لا تزال خجولة ظهرا ومشلولة عصرا ومعدومة ليلا. أما الحركة من جبل محسن باتجاه مدينة طرابلس فمتوقفة، والجيش اللبناني يقف وحيدا في الميدان يحاول مواجهة الخروقات الأمنية. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
ونواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لأصدقاء سوريا في طهران وسط حضور لافت لممثلي الحكومات والمنظمات الدولية. وأكدت مواقف الجلسة الافتتاحية ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحظى برضا الشعب السوري ويوقف العنف في البلاد.
أكثر من 40 دولة في طهران جمعهم عنوان اجتماع أصدقاء سوريا الدولي، الحل السياسي والاستقرار الإقليمي. وصلت الوفود تباعا إلى مقر الاجتماع، إلا لبنان الرسمي تمسك بسياسة النأي بالنفس، فكان الرئيس أمين لحود في مقدمة ضيوف الشرف. الكل هنا يتفق على أن الحل في سوريا لا يمكن أن يخرج عن المسار السياسي،
وهو رسالة واضحة ومباشرة للأطراف الإقليمية والدولية المتورطة بدعم الإرهاب في سوريا بضرورة إعادة النظر في حساباتها الخاطئة والهدامة والتي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونتمنى إن شاء الله هذا الاجتماع إن شاء الله يكون أرضية مناسبة لأي محاولة الدولية الأخرى بما فيها الجنيف الثاني، يكون أرضية مناسبة لهذا الاجتماع التي جدول أعمالها أو عنوان الاجتماع هي حل السياسي، وهذا متطابق مع رؤيتنا ومع وجهات نظرنا.
في الداخل الحضور كان كبيرا، وفد يمثل الأمين العام للأمم المتحدة، وآخر يمثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وثالث عن المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، بالإضافة إلى حضور لافت لوفد فرنسي رسمي. طلقت المواقف حول تطور الحدث السوري وخطورته، وأن حل الأزمة السورية بات مطلوبا إقليميا ودوليا أكثر من أي وقت مضى. بعدها تحول الاجتماع إلى مغلق للبحث في صيغ الحل السياسي وتقديمها كتوصيات. في ذروة التطورات السورية يأتي اجتماع أصدقاء سوريا الدولي في طهران. الأصدقاء الذين يرفضون استمرار نسف الدم السوري لأكثر من عامين من دون أفق حل سوى الحل السياسي النابع من إرادة الشعب السوري. من العاصمة الإيرانية طهران، حسن حمزي، قناة المنار.
في اليوم الثاني من زيارته لإيران التقى رئيس الجمهورية اللبنانية السابق فلاديمير لحود رئيس الجمهورية الإسلامية محمود أحمدي نجاد الذي استقبله في قصر الرئاسة في طهران. لحود يزور إيران بناء على دعوة رسمية منها للمشاركة في مؤتمر أصدقاء سوريا. شن رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس راشد الغنوشي هجوما عنيفا ضد تيار أنصار الشريعة قائلا: أينما حل هؤلاء الجهاديون وهم خوارج العصر حل الدمار والخراب. ووجه الغنوشي كلامه للتيارات الجهادية خلال اجتماع لكوادر الحركة وقال: أتحداهم أن يعطوني دولة واحدة نجح فيها هؤلاء المتهورون. وتساءل: هل الصومال والعراق وأفغانستان دول مستقرة؟ ورأى الغنوشي أن الفرق بين حركة النهضة والجهاديين هو أننا لسنا متهورين ومتشددين ونريد مصلحة بلادنا. واتهم الغنوشي قيادات التيارات السلفية الجهادية بأنهم يأتون بفتاويهم من أفغانستان.
تشددون هؤلاء الخوارج الذين لم يعرف الإسلام منهم إلا البلاء. فما يغركمش يا أخواننا ناس ناقصين عقل وناقصين ثقافة وناقصين علم بالواقع وبالأوضاع الدولية يجزوكم كله معناها ليش ما نطبقوش الإسلام كلنا؟ ولذلك سياستنا إسلامية، أي نطبق من الإسلام ما هو مستطاع. ولذلك نحن مانيش خارجين عن الإسلام. ليخرج عن الإسلام هو الذي يكلف الواقع أكثر مما يطيق، فيجر البلاء مش على نفسه، يجر البلاء على نفسه وعلى غيره. زاد تعتمد الوسطية والسماحة ونعتبر نحن التوانسة مسلمين، مع أن سياسة كبيرة التوانسة شعب مسلم، كل من يقول أنا مسلم يقول لا إله إلا الله فهو أخونا فهو مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط خلال اليومين المقبلين. طقس لبنان غدا مشمس إجمالا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 18 و 20 درجة 9 بالأرز ومن 10 إلى 15 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 762 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 45 إلى 70%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. نبدأ مع جوية 30 درجة 31 في سور النبطية، 30 شبعة 22 درجة 27 في جزين، زحلة 31 32 في العاصمة بيروت، بعلبك 30 درجة، جبال 30 أيضا، شاري 26، ونختم مع الهرمل 32 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غندقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، أدنى 21 وصل أقصاها إلى 32 درجة. الجمعة تعود وتنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وصل أقصاها إلى 29 درجة. أما السبت طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
في الختام تذكير بالعناوين: الجيش السوري يستعيد مطار الضبعة شمال القصير،
تقدم كبير في بيت سحم وسيدي مقداد في منطقة سيدة زينب. صواريخ جديدة على الهرم مصدرها المسلحون السوريون. سليمان وقهوجي في عرسال والجيش يشيع شهداءه. جلسة الجمعة للتمديد وبري الوضع الأمني القاهر هو السبب. مؤتمر طهران يبحث الحل السياسي في سوريا. الغنوشي الجهاديون خوارج العصر وحاملو الخراب. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.